بيت العز يا بيتنا على بابك جنتنا،
بيت العز يا بيتنا مليان بابتسامتنا،
والفرحة دي حكاية في لبنان وحياتنا.
مع اقتراب السابعة بتوقيت جرينتش والثامنة بتوقيت مكة المكرمة وتسعة بتوقيت القاهرة العامرة الساهرة، أيها السادة، حلقة فوق العادة مع ضيف فوق العادة، بل صاحب مكان ليس في هذا المكان ولكن في كل بيت وفي كل قلب. أيها السادة، تتنفسه الجماهير عشقا إلى الحد الذي دفع بأحدهم أن يعبر قائلا: وإني يا فضيلة الدكتور حسان أفتديك بإحدى عيوني معتذرا عن الأخرى كي أراك بها. وتذوب فيه طلاب العلم ذوبانا إلى الحد الذي دفع بأحدهم أن يعبر قائلا: عانقني بكلماتك فلها في القلوب دلالات، وتحفظه المنابر حفظا لأنه هو الذي تمكن من معاني البيان، فكان إذا صعد المنبر كالأسد إذا ما صال وجال، ويجله أهل اللغة إجلالا، فهو صاحب التمكن من جزالة اللفظ وقوة المعنى ودقة التعبير وبراعة التصوير، وفوق كل هذا استوطن قلوب محبيه ولم يكتفي بذلك، ولكن كتب على أسوار قلوبهم: ممنوع الاقتراب فهذا وطني. إنه فضيلة العلامة الدكتور محمد حسان، حسان الاسم والعلم والأدب. بدأ ذي بدء، سعد الله صباحكم، مساءكم على اختلاف التوقيت بالنسبة لكم، أينما كنتم بالعالم نحييكم بتحية الإسلام والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حلقة فوق العادة مع العلم العلم والبحر الخضم العلامة الدكتور محمد حسان. ولدنا الحبيب، نورتم المكان وسعدتم الزمان وسعداء بكم بحجم لا منتهى الحجم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين، وصل علينا يا رب معهم بمنك وكرمك ورحمتك وأنت أرحم الراحمين. وبعد، فحياك الله ابن الحبيب محمد، وحيا الله إخواني وأخواتي من المشاهدين والمشاهدات، وليسمحوا لي جميعا أن أعتذر أشد الاعتذار عن مقدمتك في حقي.
رفع الله قدرك مكتوب.
فأشهد الله، ولا أقول ذلك على سبيل التواضع، أنني لازلت طالب علم، وأتردد في قلبي وأذني قول الشاعر: وغير ذي تقى يأمر الناس بالتقى، طبيب يداوي الناس والطبيب عليل، أسير خلف ركب القوم ذا عرج مؤملا جبر ما لاقيت من عوجي، فإن لحقت بهم بعدما سبقوا فكم لرب السماء في الناس من فرجي،
السلام.
وإن ضللت بقفر الأرض منقطعا فما على أعرج في ذاك من حرجي. فأنا أشهد الله أنني ما اعتبرت نفسي لحظة بيني وبينه سبحانه عالما، فضلا عن أن أكون علامة، بل أنا لازلت طالب علم وسأظل طالب علم، أتعلم على أيدي الربانيين من علمائنا وسادتنا وأئمتنا، فما أنا في هؤلاء الذين مضوا إلا كحزمة بقل بجوار أصول نخل طوال.
عفوا يا دكتور، عفوا.
لو أعانني الله على فهم قولهم فهذه نعمة عظيمة، ثم لو وفقني لتبليغي أقوالهم عن الله وعن رسوله فتلك نعمة أخرى تستحق الحمد والشكر. لك الحمد يا ربي على كل نعمة، ومن أفضل النعماء قولي لك الحمد،
الحمد لله.
فأسأل الله سبحانه أن يرزقنا العز بالذل إليه
يا رب،
والانكسار بين يديه، وأن يرزقني وإياك وإخواني وأخواتي حسن الخاتمة، وأن يطهر قلوبنا من كل كبر، وأن يطهر قلوبنا من كل استعلاء ومن كل رؤية للنفس، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
فضيلة الدكتور، هذا يعني ليس بغريب عليكم وفضيلتكم، من يعني علمتنا الأدب وعلمت الجميع الأدب، وأنا لا يحق لي أن أقول أشهد بذلك، وإنما لأنني لست أهل للشهادة بالنسبة لفضلاتكم، ولكن أقول أنقل ذلك بمنهج الملاحظة إن صح التعبير في أوقاتي ما خارج الهواء. وليدنا الحبيب، كم سلامات والترحاب من أبنائك من بقاع الوطن العربي والإسلامي من شرقوا وغربوا بمجرد معرفتهم بوجودكم الآن في هذه الأوقات، أوقات الهواء كبيرة وكثيرة وغير منتهية. وأستسمح فضيلتكم لو تداعب مسامعهم برسالة ولو دقيقة في صدر هذا اللقاء قبل أن نشرع في هذه الحلقة.
أقول لهم أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وجزاكم الله عني خير الجزاء، وأشهد الله سبحانه وتعالى أنني أدعو لكم بظهر الغيب، وأسأل الله جل وعلا كما رزقنا هذا الحب فيه أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، وأن يقر أعيننا جميعا في أرجاء الأرض بنصرة الإسلام وعز المسلمين، وأن يرفع الله جل وعلا الوباء عن أهل الأرض قاطبة، وأن يرفع الغمة عن الأمة، وأن يحفظ بلدنا مصر، وأن يحفظ عليها أمنها وأمانها ورخاءها، وأن لا يحرمها نعمة الماء ونعمة الرخاء، وأن يحقن دماء أهلنا في ليبيا، وأن يجمع كلمتهم على الحق والهدى، وأن يحقن دماء أهلنا في اليمن وفي سوريا وفي فلسطين وفي كل مكان، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يحفظ جميع بلاد المسلمين، وأن ينعم على هذه الأمة، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
فضيلة الدكتور، في الحلقة الماضية حينما تحدثنا عن لماذا خلق الله الشر، فضيلتكم طيبتم المسامع حينما قلتم تعجبني مقولة الإمام الغزالي: لولا وجاج القوس ما رمى، وكما لا يحيط بعلمه أحد لا يحيط بحكمته أحد. ومن هنا فضيلة الدكتور أطرح عليكم هذا السؤال في صدر هذا اللقاء: متى يكون البلاء في حالة مثل التي نعيشها الآن من نوازل أو كوفيد 19 أو كورونا، متى يكون البلاء رحمة ومتى يكون البلاء عقوبة؟
هذا سؤال جميل، ويحتاج إليه المسلمون الآن حاجة شديدة.
نعم،
ودعني أوصل بهذا التأصيل ابن الحبيب محمد.
تفضل.
وأقول إن لله سننا كونية لا تتبدل ولا تتغير.
السلام.
إن لله سننا كونية لا تتبدل ولا تتغير. ولا تحابي ولا تجامل أحدا من الخلق بحال، مهما ادعى لنفسه من مقومات المجاملة أو المحاباة. فالابتلاءات والفيروسات والمحن والمصائب والأمراض تصيب المسلم وغير المسلم على حد سواء. هذا تأصيل مهم.
نعم.
حتى لا يتصور أحد أن الله جل وعلا لا يبتلي إلا غير المسلمين، هذا خطأ.
نعم.
بل لقد وقع الطاعون في القرن الخيري الأول. في القرن الأول من القرون الخيرية الأولى، في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، في العام 18 من الهجرة، في بلدة عمواس، ثم انتشر في بلاد الشام. وستعجب إذا قلت لك بأن كثيرا من المحققين قالوا لقد قتل بالطاعون في هذا الوقت أكثر من 25,000 من المسلمين، وعلى رأسهم أمين الأمة أبو عبيدة بن الجراح،
نعم،
ومعاذ بن جبل حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمرو وسهيل بن عمرو، والفضل بن العباس، وغيرهم وغيرهم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام.
نعم.
بل لقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله كما في صحيح البخاري من حديث عبد الرحمن بن عوف: إذا وقع الطاعون في أرض وأنتم بها، إذا سمعتم بالطاعون أي في أرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع في أرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. الشاهد أن الأوبئة والمحن والأمراض سنن كونية يقدرها رب البرية، فيصيب بها المسلم وغير المسلم على حد سواء.
نعم.
لكن الابتلاء له مراتب.
نعم.
حتى نصل في النهاية إلى الإجابة على هذا السؤال الرائع.
له مراتب.
له مراتب. المرتبة الأولى، وليسمح لي إخواني وأخواتي أن أبدأ بها، أنه قد يكون عقوبة على الذنوب والمعاصي.
قد
يكون عقوبة، لأنني لا أستطيع أن أجزم، ولا يملك أحد أن يجزم هل وقع هذا الابتلاء عقوبة أم تمحيصا أم تطهيرا أم رفعا للدرجة. بحسب حال المبتلى مع هذا البلاء ومع من قدر عليه البلاء،
وبالتالي الموضوع متباين
كما سأبين الآن.
نعم.
فالمرحلة الأولى أو المرتبة الأولى قد يكون البلاء عقوبة. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا ينزل البلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة. وأبلغ من ذلك قول ربي جل وعلا: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير.
نعم.
وقال جل وعلا: ذلك جزيناهم ببغيهم أي بظلمهم.
نعم.
وقال جل وعلا: فأخذهم الله بذنوبهم. وقال جل وعلا: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. لكي لا تأسوا على ما فاتكم
ولا
تفرحوا بما أتاكم.
نعم.
والله لا يحب كل مختال فخور. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الطويل الجميل الذي راه ابن ماجة والحاكم وسند صحيح من حديث عبد الله بن عمر: يا معشر المهاجرين، خصال خمس إن ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن.
نعم.
لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الأوجاع والأسقام التي لم تكن في أسلافهم. ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان.
نعم.
ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذ بعض ما في أيديهم. وما لم تحكم أئمة بكتاب الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. بل وقال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. هذه مرتبة لا أريد أن أطيل. مرتبة الثانية مرتبة التمحيص. والتمحيص في اللغة وفي الشرع له معنيان. الأول الابتلاء والاختبار. قال تعالى: حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون أي لا يختبرون.
نعم.
ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين.
نعم.
قد تسألني أخي الحبيب محمد وتقول: وهل لا يعلم الله الصادق من الكاذب إلا بعد وقوع البلاء؟ والجواب كلا.
نعم.
يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون.
نعم.
إذن لماذا الابتلاء؟ ليظهر الله جل وعلا العبد أمام نفسه.
الله الله السلام.
أمام نفسه. فأنا أسير على الطريق، ما لم أتعرض للمحن والفتن أنا لا أعلم ولا أعرف حقيقة نفسي. فإن جاءت المحنة وجاءت الفتنة تتبين لي حقيقة نفسي.
السلام.
هل أنا منقاد لأمر الله وحكمه الكوني القدري والديني الشرعي؟ هل أنا مذعن ومنقاد لحكم الله الكوني القدري ولحكم الله الديني الشرعي؟
نعم.
أم أنا متفلت من أوامر الله إذا وقع البلاء؟
ضابط هذا الابتلاء.
الابتلاء.
نعم.
ومن الناس من يعبد الله على
حرف،
فإن أصابه خير
اطمأن به،
وإن أصابته فتنة
عياذا بالله انقلب
على وجهه.
نعم.
خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. ومن الناس من يقول أمنا بالله فإذا أوذي في الله
جعل فتنة الناس
كعذاب الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. يبقى المرحلة الثانية التمحيص بمعنى الابتلاء والاختبار.
نعم.
أو بمعنى التطهير من الذنوب. وهذه مرتبة ثالثة من مراتب الابتلاء.
نعم.
ألا وهي التطهير. قال البشير النذير
صلى الله عليه وسلم
كما في الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود والترمذي من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، قال: يا رسول الله
صلى الله عليه وسلم
أي الناس أشد بلاء؟ تدبر معي، لم يقل المشركون.
نعم.
ولم يقل المذنبون.
نعم.
وإنما قال الأنبياء
السلام
ثم الصالحون.
نعم.
فالأمثل يبتلى الرجل على حسب دينه. فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء، وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه. وما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة.
الله 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 الله.
تطهير.
الله.
وليس عليه خطيئة. قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه الترمذي بسند حسن من حديث أنس، قال صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء.
الله. إن عظم الجزاء
مع عظم البلاء.
مع السلام.
وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم.
إذا أحب.
لا إله إلا الله.
السلام.
وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. أبشر أيها المبتلى الصابر، أبشر أيها المبتلى الصابر.
والصبر هذه هي الضابط دكتور.
هي الضابط أحسنت.
بارك الله فيكم.
أبشر أيها المبتلى الصابر، أبشري أيتها الأخت الفاضلة، يا من ابتليتي بأي نوع من الابتلاء فصبرتي، إن عظم الجزاء ما عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، اسمع، فمن رضي فله الرضا
يا رب،
ومن سخط فله السخط، هذا هو القيد الذي سأرجع إليه في آخر الجواب.
نعم.
يبقى هذه مرتبة.
نعم.
قال صلى الله عليه وسلم
الله عليه
كما في صحيح البخاري، وسامحني على سرعة الطرح لأني أريد أن أطرح أكبر كم من الأحاديث النبوية والآيات القرآنية على مسامع إخواني وأخواتي في أرجاء البشرية.
تفضل.
قال سيد البرية
صلى الله عليه
صلى الله عليه وسلم كان في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري، ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب، مرض أو تعب أو وجع أو ألم.
نعم.
ما يصيب المسلم من المسلم من نصب
ولا وصب
ولا وصب ولا
هم
ولا حزن.
نعم.
ولا حزن ولا أذن.
يا السلام.
ولا غم.
يا السلام.
حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه.
تفصيل سيدنا النبي هنا يا دكتور لكل حاجة، يعني كان ممكن أن يشمل كل هذا بكلمة واحدة.
نعم.
أكيد التفصيل له دلالة معينة،
له دلالة، وهذا التفصيل لتأكيد المعنى ولتثبيته في قلوب المؤمنين من أهل الابتلاء.
يا السلام.
حتى لا يتوهم أحد أن ابتلاء يؤجر عليه ويطهر به ذنبه، وأن ابتلاء آخر لا يؤجر عليه ولا يطهر به ذنبه. ولو عددت هذه الأنواع التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وخير من نطق باللغة وآتاه الله جوامع الكلم، لن تجد بعدها نوعا من أنواع المحن والابتلاءات، وإنما كلها داخلة فيها ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذن ولا غم، كله حتى الشوكة
السلام
يشاكها
صلى الله عليه
إلا كفر الله بها من خطايا. وأختم هذه اللمحة أو هذه المرتبة بحديث سيدنا رسول الله في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه دخل على سيدنا رسول الله في مرض الموت وهو على فراش الموت، وكان النبي قد أصيب بالحمى الشديدة حتى كان العباس لا يطيق أن يضع يده على جسده الشريف صلى الله عليه وسلم. فلما دخل ابن مسعود قال إني لأراك توعك وعكا شديدا يا رسول الله، توعك وعكا شديدا يا رسول الله. قال أجل يا عبد الله؟ قال يا رسول الله، قال إني لأوعك كما يوعك الرجلان منكم.
السلام.
فقال عبد الله ذلك وأن لك لأجرين يا رسول الله؟ قال أجل، ما يصيب المسلم أذى شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها من سيئاته كما تحط الشجرة ورقها.
السلام.
يبقى المرتبة الثالثة أو الرابعة للتطهير.
نعم.
طيب، ابتليت فمحصت فصبرت ولا زال البلاء قائما، أبشر يا أخي لا تيأس ولا تقنط، فالله جل وعلا يريد أن يرفعك بصبرك على هذا البلاء درجة لتكون بمرتبتك هذه مع سيد النبيين وإمام المرسلين. هل ابتلى الله نبينا ليمحصه؟ كلا.
صلى الله عليه وسلم.
هل ابتلى الله نبينا ليطهره؟ كلا. ليغفر لك الله
ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم من نعمته.
إذن لماذا ابتلاه؟
نعم.
ابتلاه ورب الكعبة، لقد ابتلى الله نبينا ابتلاء تنوء عن حمله الجبال الراسيات.
الله. تنوء عن حمله الجبال.
بل الابتلاء يا إخواني ويا أخواتي، وأنا أعلم وأقسم بالله على ذلك، أنه ما من إنسان على وجه الأرض الآن إلا وهو مبتلى، سواء كان حاكما ملكا أو رئيسا أو أميرا أو عالما أو طبيبا أو غنيا أو فقيرا، ما من إنسان الآن على وجه الأرض إلا هو مبتلى. ألم تقرأ معي قول الله ونبلوكم بالشر والخير فتنة،
كلاهما
ابتلاء. بل اسمع مني.
نعم.
الابتلاء بالخير أقسى من الابتلاء بالشر.
الابتلاء بالخير أقسى.
نعم.
كيف
ذلك؟ أحسنت.
نعم.
الابتلاء بالخير يلهي وينسي وأحيانا يطغي.
غفلة بقى موضوع تاني.
خلاص.
نعم.
في بطر في كبر. أما الابتلاء بالشر يستجمع به العبد القوى
الله
على الصبر.
الله 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 الله.
ويحاول جاهدا أن يصبر.
السلام.
ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم ونعلمه
والصابرين ونبلو أخبارك. نعم.
والصابرين.
نعم.
حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين.
نعم.
ونبلو أخباركم.
نعم.
ولنبلونكم بشيء من
الخوف والجوع،
بس بشيء.
نعم. السلام.
من الجو من الخوف.
نعم.
والجوع، ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. وبشر.
يا سلام. التذييل بقى المفاجأة أو المكافأة.
المكافأة.
يا سلام.
وبشر الصابرين.
نعم.
الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم. الله الله الله. ماذا تريد أيها المبتلى؟ صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. عظمة.
نعم.
والله إنه لنعيم.
نعم.
فأبشر أيها المبتلى الصابر. ولذلك أقول متى يكون الابتلاء عقوبة ومتى يكون الابتلاء رحمة؟ إذا كان الابتلاء النازل بالعبد يقرب العبد من الله جل وعلا فيصبر ويرضى ولا يتسخط، وإنما يؤمن بالقدر خيره وشره ويرده إلى الله جل وعلا فيجدد التوبة والأوبة والعودة والإقبال عليه سبحانه وتعالى، ويعود إلى الصلاة وإلى الذكر وإلى التضرع والتذلل والدعاء، فأبشر فورب الكعبة إنه رحمة.
الله.
أما إن نزل البلاء ونزلت المحنة والمصيبة فتسخط على الله،
سلم يا رب،
واتهم الله في قضائه، بل ومنهم من يسب الله جل وعلا في
ويشكو الله إلى خلقه،
ويشكو الخالق إلى المخلوق.
نعم.
ويشكو الرحيم إلى من يرحم من الرحمن جل وعلا.
سلم يا رب.
ويقول أحدهم ما فيش بلوى بتنزل في الأرض إلا ما تيجي بيت الأول، فآخذ منها أكبر الحظ والنصيب، ثم يوزعها الله على من يشاء من خلقه وعباده. فإذا تسخط على أقدار الله،
نعم،
ولم يحقق الإيمان بقدر الله خيره وشره، ولم يحقق الصبر، وإنما اتهم الله في قدره وقضائه، فهو
عقوبة.
عقوبة.
نعم.
إذن كيف أميز بين النعمة؟
يعني يا دكتور عفوا، معيار التمييز عند المتلقي،
عند العبد المبتلى.
نعم.
عند العبد المبتلى.
نعم.
فالله جل وعلا إذا ابتلى عبدا من عباده فصبر كان خيرا له.
نعم.
عجبا لأمري
المؤمن،
إن أمره كله له
خير،
إن أصابته سراء
سكر
فكان خيرا له.
نعم.
وإن أصابته ضراء
صبر
فكان خيرا له.
السلام.
يبقى العبد المؤمن إن ابتلي ببلاء، بمصيبة، بمرض، بمحنة، بألم في زوجة أو مال أو وظيفة أو ابن إلى غير ذلك.
نعم.
فصبر.
نعم.
وآمن بالقدر خيره وشره.
نعم.
وحمد الله جل وعلا واسترجع.
السلام.
أي قال الحمد لله إن الله وإن إليه راجعون. اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، فليعلم يقينا بأن الله يطهره، بأن الله يطهره بهذا، وبأن الله يريد أن يرفع درجته بهذا. أما إن نزل البلاء فتسخط على الله واتهم الله في قضائه وراح يشكو الخالق إلى المخلوق ولم يحقق الصبر فضلا عن الرضا، فليعلم بأنه عقوبة، وليجدد الأوبة والتوبة، وليعلم أيضا بعد ذلك أنه إن عاد إليه جل وعلا منكسرا بين يديه معترفا بضعفه وفقره وعجزه، فليعلم بأنه سبحانه سيفرح بتوبته له في أي ساعة من ليل أو نهار.
سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم. هل هناك علاقة يا دكتور لو تسمح لي بين شيوع حالة من الجرأة على الله سبحانه وتعالى، وهذا ما نلمسه عبر منصات التواصل الاجتماعي في الفترات الأخيرة لا سيما من صدر الألفية الثالثة وحتى الآن، وبعض النوازل إن صح التعبير إذا وصفت بالقاسية أو الجديدة على الناس، هل هناك علاقة بينهم بين حالة الجرأة على الله وتتابع النوازل؟
فليعلم الناس جميعا أيا كان معتقدهم ودينهم،
نعم،
أنهم يركبون سفينة واحدة هي سفينة المجتمع الكبرى.
السلام.
وكل الناس يركب هذه السفينة. فبعض الناس يتصور أنه مهما انتهك محارم الله وتعدى حدود الله وارتكب الذنوب والمعاصي وسفك الدماء وقتل الخلق وأزهق الأنفس وارتكب الذنوب والسيئات، يعتقد أنه بذلك يحفر في نصيبه من هذه السفينة وأنه حر حرية كاملة فيما يفعل، وأنه ليس من حق أحد أن يأخذ على يديه أو أن يحول بينه وبين الانتهاك والتجاوز والتعدي والنخر، وربما يقول هذه الكلمات حرية شخصية. أنا أنخر في نصيبي،
صحيح.
أنت لست وصيا علي، أنت لست إلها تأمرني فلا تتألى علي،
أنت معك سوق الجنة.
كلمات اسمع مني أخي محمد، طبعا. كلمات تحمل في ظاهرها حسن النية وطيب المقصد،
نعم،
لكنها أصل الداء وجرثومة البلاء.
أصل الداء وجرثومة البلاء،
نعم.
لماذا؟
لكنها أصل الداء وجرثومة البلاء. ليه؟ اسمع ماذا قال إمام الأنبياء
صلى الله على سيدنا
صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه البخاري وحديث النعمان بن بشير، بلاغة منقطعة النظير: مثل القائم على حدود الله،
السلام،
والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة، ضربوا قرعة فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها،
السلام.
فكان الذين في أسفلها إذا استقوا الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا حتى لا نؤذي من فوقنا.
في نصيبنا،
في نصيبنا، ده ملكي أنا، دي حرية شخصية، مالك ومالي، أنت هتصلح الكون، أنت هتغير النظام، أنت هتعدل قانون السفينة. كلمات طيبة المقصد أحيانا، لكنني كما ذكرت أصل الداء وجرثومة البلاء. اسمع ماذا قال إمام الأنبياء
صلى الله عليه وسلم،
قال: لو تركوهم وما أرادوا لهلكوا، وهلكوا جميعا.
السلام، جميعا،
جميعا،
لفظ من قضايا الكلية. جميعا،
هذه رسالة للبشرية.
نعم،
ودعني أؤكد لك أن هذه الجائحة التي تمر بها البشرية الآن أكدت بما لا يدع مجالا للشك عند المسلم وغير المسلم أن أهل الأرض جميعا يركبون هذه السفينة، سفينة المجتمع، فإن نجت نجا الجميع، كل على دينه يموت ويبعث، وإن هلكت هلك الجميع، كل على دينه يموت ويبعث.
السلام.
فلا يتصور أحد أن انتهاكه لمحارم الله، أن نشر الإلحاد والإباحية والظلم الذي لا أعلم له نظيرا من خلال استقرائي لكتاب ربي ولكلام نبي عليه الصلاة والسلام، لا أعلم له نظيرا، انتشار الظلم وسفك الدماء التي صارت أرخص من التراب، وانتهاك المحارم وتعدي الحدود. لا تتصور ولد الحبيب محمد أن الله لا يغار، الله يغار، الله جل جلاله يغار. قال عليه الصلاة والسلام،
الله عليه وسلم،
في حديث النعمان أيضا وفيه حتى لا أطيل: ألا وإن لكل ملك حمى،
السلام،
وحمى الله محارمه، وحمى الله محارمه كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه.
نعم،
فلا تقترب من محارم الله.
نعم،
البشرية الآن أخي محمد، وأنا والعياذ بالله لا أريد أبدا أن أكون راجما أو جلادا، حاشا، ومن أنا ومن أكون، فأنا أسأل الله أن يرزقني وإخواني وأخواتي حسن الخاتمة. فورب الكعبة لا يجرؤ أحد يعرف ربه أن يزكي نفسه طرفة عين، والله من زكى نفسه طرفة عين أجهل الخلق بربه وأجهل الخلق بنفسه.
نعم،
أنا لا أملك أن أقول على أي حال سأموت، لكن أرجو الحي الذي لا يموت أن يحيينا على الطاعة، وأن يتوفانا على الطاعة، وأن يبعثنا مع أهل التوحيد.
يا رب العالمين.
فالشاهد، نعم، الشاهد،
نعم،
أنه ينبغي أن يعلم الناس جميعا أن البشرية الآن صدرت الإلحاد والتطاول على الله جل وعلا،
نعم،
وصدرت الإباحية، وانتشر الظلم، وانتشر القهر، وانتشر الجوع، في الوقت الذي يموت فيه أناس قليلون من التخمة.
صحيح دكتور.
هذا كله ربك جل وعلا يغار له. اسمع مني هذه العبارات،
ربك يغار له،
يغار له،
نعم،
جل جلاله.
نعم،
الرسول يقول: أتعجبون من غيرة سعد؟ والله لا أنا أغير من سعد، والله أغير مني. من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن.
نعم،
فالله يغار إذا ارتكبت الفواحش. كيف وقد صدر الإلحاد والأنانية والإباحية والظلم وأنا أقول بكل ثقة في الله جل جلاله ثم في سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم
أمور الناس، أنا لا أتكلم عن دين،
نعم،
أمور الناس في الأرض جميعا،
نعم،
أنا نظرتي أنطلق بها من خلال قول ربنا لنبينا وما أرسلناك إلى رحمة
للعالمين.
للعالمين،
نعم.
قل يا أيها الناس، قل يا أيها الناس إني رسول الله
عليكم جميعا
جميعا، فأنا نعم. أخاطب العالمين،
نعم،
أخاطب الجميع وأقول ينبغي،
نعم،
أن نعلم علم اليقين أن الله تبارك وتعالى يغار إذا انتهكت محارمه، وإذا وقع الناس في الفواحش وتجرأوا على الله وأعلنوا الكفر والإلحاد في الليل والنهار. واسمع مني العلاج،
تفضل.
أمور الناس تستقيم في الدنيا بالعدل والرحمة.
السلام يا سلام، أمور الناس
تستقيم في الدنيا بالعدل والرحمة،
يا سلام،
ولا تستقيم بالظلم والقسوة.
نعم،
ولا تستقيم بالظلم
والقسوة.
اسمع، فإذا أقيم أمر الدنيا بالعدل قامت.
الله الله.
وإن لم يكن لصاحبها في الدين من خلق.
تاني دكتور، إذا أقيمت أمور الدنيا بالعدل
قامت،
نعم،
وإن لم يكن لصاحبها في الدين من خلق. دي دنيا،
نعم،
سنن كونية حتقام بالعدل،
نعم،
دينك بينك وبين ربك،
نعم،
في أمور الدنيا. أمور الدنيا تستقيم بالعدل والرحمة، أمور الناس تستقيم بالعدل والرحمة ولا تستقيم بالظلم والقسوة. فإذا أقيم أمر الدنيا بالعدل قامت،
نعم،
وإن لم يكن لصاحبها في الدين من خلاق،
نعم،
وإذا أقيم أمر الدنيا بالظلم لم تقم وإن كان لصاحبها من الإيمان ما يجزى به في الآخرة.
نعم،
فإن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا يقيم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة. فالدنيا تدوم مع العدل والكفر ولا تدوم مع الظلم والإسلام.
الدنيا تدوم مع العدل والكفر ولا تدوم مع الظلم والإسلام.
ابن تيمية
رضي الله عنه
توقيعه،
نعم،
فهذا كلامه،
نعم،
ومن بركة العلم أن ننسبه لأصحابه وأهله.
رفع الله قدركم دكتور،
نعم،
وبارك في عمركم وزدكم رفعة، اللهم أمين رب العالمين. هذا يا سادة تحدثنا عن قضية العلاقة. الآن تجدر الإشارة لأنه يمكنكم متابعة هذه الحلقة عبر خدمة البث المباشر والتي أطلقناها لحضراتكم منذ صدارة هذا اللقاء وحتى نهاية هذه الحلقة بمشيئة الله تعالى. لكن أنا دكتور، الإسلام الحنيف وضع ضوابط لاستقامة وتمام الحياة،
نعم،
ولم يكن بمعزل عن الحياة،
نعم،
عامة. إلى أي مدى يمكن أن نفسر الاستهتار في التعامل مع الأزمات مثل جائحة كورونا؟ إلى أي مدى يمثل هذا ويمثل عفوا ذلك مسؤولية شرعية؟ وهل يمكن يعتبر هذا المستهتر سواء قتل نفسه باستهتاره أو قتل غيره يعد منتحرا أو قاتلا؟
يا سلام، هذا سؤال أنا أراه
دكتور
في غاية الأهمية،
بارك الله فيك،
بل والخطورة في آن. وأنا أشكر لك جدا،
رفع الله قدركم،
ولدي الحبيب محمد، وأسأل الله أن يزيدك توفيقا وسدادا، أنت وجميع إخوانك من مذيع قناة الرحمة ومن إخواننا في كل مكان،
اللهم.
فنحن لا يعنينا من يرفع الراية، المهم أن ترفع الراية.
نعم،
من هو المستهتر ومن هو المنتحر؟
نعم،
أنا أحب أن أوصل المفردات تأصيلا حتى نبني على هذا التأصيل أحكاما شرعية في غاية الجلالة والخطورة،
خاصة إذا سمحت لي.
تفضل.
في هذه الفترة منذ عدة أيام هناك حالة عموما رائجة في قضية الانتحار وقضية الاستهتار، وفيها من الكلام ما فيها.
جميل،
تفضل.
المستهتر هو الشخص الفوضوي الذي لا يفكر في عواقب أقواله وأفعاله.
نعم،
المستهتر
الشخص الفوضوي
هو الشخص الفوضوي،
نعم،
الذي لا يفكر في عواقب أقواله وأفعاله.
ممتاز.
هو لا يبالي،
نعم،
بأي قول يقوله ولا بأي فعل يفعله، أو لا يقوله أو لا يفعله،
لا يفكر،
لا يبالي،
نعم،
لا قد يكون مفكرا لكنه يفكر تفكيرا سطحيا.
نعم.
فهو لا يزن الأمور بميزان الشرع فضلا عن ميزان العقل. وإذا قلت بميزان العقل فأنا لا أفرق بين ميزان العقل وميزان الشرع. نعم. فالعقل إنما هو أصل التكليف في الشرع.
يا سلام، أصل التكليف.
نعم.
نعم.
فبدون العقل لا تكليف.
صحيح. وهذه
مسألة مهمة سأحتاج إليها الآن.
نعم دكتور.
إلى أي مدى قد يصل هذا الاستهتار إلى حد قتل النفس؟
نعم.
إلى أي مدى؟ هذا إذا ضبطنا معنى المنتحر. من هو المنتحر؟
ما هو ضابطه؟
ضابطه.
نعم.
المنتحر، وهذا كلام في غاية الدقة.
مهم جدا.
المنتحر هو الشخص الذي يقتل نفسه عن قصد وعمد بعقل وحرية واختيار.
عندنا خمس ضوابط.
بلا إكراه، بلا إكراه.
نعم.
رجل معاه عقل.
نعم.
وإرادة. وقصد.
حرية.
ونية.
نعم.
حرية وليس مكرها.
نعم.
ويذهب لشنق نفسه أو لقتل نفسه بأي وسيلة كما سبينه الآن عن قصد. هذا هو المنتحر.
يعني سقوط حالة من هذه الضوابط الخمس التي تفضلتم وجدتم بها علينا وذكرتم إياها، نقدر نقول إن الموضوع كده مش منتحر أو في كلام.
ده أنا سأزيدك بيانا قد يستعجب له كثير من إخواني وأخواتي الآن.
نعم.
لأن القول بإطلاقات النصوص في الشريعة أو في ديننا خطر عظيم
ورائج.
ورائج الآن.
نعم.
كثير من أولادي وأحبابي وشبابنا قد يأخذ بإطلاقات النصوص القرآنية والنبوية دون أن يرد العام إلى الخاص، ودون أن يرد المجمل إلى المبين، ودون أن يقدم الناسخ على المنسوخ، ودون أن يرد المطلق إلى المقيد.
نعم.
هذه قواعد في غاية الأهمية.
نعم.
وربما لا يجيدها ولا يحسنها إلا العلماء. حتى لا نأخذ نصا قرآنيا أو نبويا بظاهره نسقط أحكاما على الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالمنتحر يقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: من قتل نفسه بحديدة فحديدته يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا.
سلم يا رب.
كلمات شديدة جدا
جدا.
ومن تحسى سما فسمه في يده يتحساه أن يشربه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن تردى من فوق جبل، رمى نفسه بقى من جبل ولا من الدور السابع ولا من الدور العاشر ولا من برج، ومن تردى من فوق جبل فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. حكم شديد.
نعم.
لكن اصبر، لا تتعجل يا أخي.
وخالدا مخلدا.
يعني لا تتعجل.
نعم.
قد يكون هذا المنتحر في الظاهر قد فقد عقله.
نعم.
قد فقد عقله.
نعم.
أكره على ذلك. فمن أكره على الكفر لا إثم عليه، إلا من أكره وقلبه مطمئن
بالإيمان
بهذا الشرط.
نعم.
قد يكون في مرض نفسي لا يعي فيه ما يقول أو ما يفعل.
صحيح.
قد يكون هذا المنتحر في فصام.
نعم.
وهذا مرض.
صحيح.
الشاهد الذي أريد أن أوصله أن أهل السنة والجماعة لا يحكمون على المنتحر الذي قتل نفسه بالكفر.
أهل السنة والجماعة لا يحكمون على المنتحر الذي قتل نفسه بالكفر
أبدا.
نعم.
المذاهب الأربعة بأئمتها لا يحكمون على قاتل نفسه بالكفر.
نعم.
طيب، ألم تقرأ أنت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في البخاري: من قتل نفسه بشيء عذب به في الآخرة؟
نعم.
أيا كان هذا الشيء.
نعم.
والحديث الذي ذكرت الآن: خالدا مخلدا فيها أبدا، بماذا رد علماء أهل السنة والجماعة؟
بماذا؟
قالوا: ترجم الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم بابا بعنوان تدبر معي هذه الترجمة البليغة.
تفضل يا دكتور.
باب الدليل على أن قاتل نفسه لا يكفر.
ثاني يا دكتور.
باب الدليل.
الدليل.
باب الدليل نعم. على أن قاتل نفسه لا يكفر.
كلام خطير يا دكتور.
جدا. إمام النووي.
نعم.
وذكر أن هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. إيه الدليل اللي ذكره؟
نعم.
ربما يسمعه كثير من إخواني وأخواتي لأول مرة. والحديث رواه مسلم. أن الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه.
رضي الله عنه.
هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ومعه رجل من قومه، وأود أن أقول بداية هجرة الطفيل بن عمرو الدوسي للنبي لم تكن في أول الأمر، حتى ظن بعض الناس أن هذا الرجل الذي سأحكي قصته إنما هو من أهل بدر، وإن النبي قال لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. لا 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 لا، ليس من أهل بدر، لأن هجرة الطفيل بن عمرو للنبي كانت في خيبر حين كان النبي في خيبر، وخيبر كما تعلم كانت في العام السابع من الهجرة.
نعم.
بعد بدر بكثير قوي.
صحيح.
طيب هاجر الطفيل بن عمرو إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة ومعه رجل من قومه، فاجتووا المدينة.
نعم.
كرهوا ريحها وسئموا ومرضوا بهوائها، وأنت تعلم أن النبي دعا للمدينة أن ينقل حماها وأن ينقلها خارجها
صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم. فاجتووا المدينة فمرض هذا الرجل، ولم تسم الرواية هذا الرجل، فأتى بمشاقص له، والمشقص بكسر الميم وفتح القاف هو الرمح ذو السن العريض.
نعم.
ومنهم من قال عكس ذلك المدبب. المهم أنه قطع براجمه،
آلة قتل.
نعم. آلة قطع وقطع، قطع براجمه أي من عند أصابعه فشخبت دما وظلت تشخب حتى مات. يا سلام، قطع يد نفسه، قطع يد نفسه وظلت تشخب دما حتى مات. فلما مات رآه الطفيل بن عمرو الدوسي في رؤيا، ورأى هيئته حسنة، ورآه مغطيا يديه.
السلام.
اليدين اللي اتقطعوا دول هم مغطيهم
وفي هيئة حسنة،
وفي هيئة جميلة حسنة.
نعم.
حتى لا تصور أحد أن يعني يقول إحنا أنتوا بقيتوا تدروشت ولا تاخدوا بالرؤى ولا إيه، لا ده احنا بناخد بالشرع والدين، لان الطفيل بن عمرو ذهب مسرعا الى النبي فقص عليه الرؤيا.
اذا هنا شرع يعني.
شرع بقى.
نعم. صلى الله عليه وسلم.
فقص عليه الرؤيا. اسمع ماذا قال.
ماذا قال؟
الله.
صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
قص الطفيل الرؤيا لهذا الرجل على النبي. الطفيل بيسأله في الرؤيا. بيسأل الرجل.
نعم.
ده.
نعم. نعم.
بقول له ماذا صنع الله بك؟ قال له غفر لي بهجرتي إلى نبيه.
الله الله.
غفر لي بهجرتي
إلى نبيه.
قال له وما لي أراك مغطيا يديك، تمغطي يديك ليه؟ قال قيل لي لن نصلح منك ما أفسدت. لن نصلح منك
ما أفسدت.
فذهب الطفيل فقص الرؤيا بما قال الرجل وبما قاله للرجل، فقال الرحمة المهداة
صلى الله عليه وسلم
اللهم ولي يديه فاغفر.
يا رب. صلى الله عليه وسلم.
الله.
صلى الله عليه وسلم.
اللهم ولي يديه
فاغفر.
فاغفر. يا أخي أنت عاوز تحكم بالكفر على الخلق ليه؟ ليه؟ أنت إله؟ أنا إله؟ يا أخي بتتألى على الخلق ليه؟ طب أمال ده حكمه إيه؟ في المشيئة.
مفوض إلى الله.
في المشيئة.
نعم.
اتأدب مع ربك يا أخي.
نعم.
تأدب مع ربك جل جلاله. هو في المشيئة. إن شاء غفر له بفضله،
وإن شاء عمل بعدله،
وإن شاء عذبه بعدله.
نعم نعم.
طب يا مولانا كلمة خالدا مخلدا فيها أبدا دي توديها فين؟ أنت وأهل السنة والجماعة قلت. نعم. فيها إيه؟
ونص حديثه واضح وصريح.
حديث واضح وصريح.
نعم صحيح.
ولهم تأويل جميل قالوا الخلود خلودان، خلود مؤقت، خلود مؤمد وخلود مؤبد.
لا تلاتة يا دكتور بقى تاني الكلام مرة تانية. نقول خلود مؤقت.
خلود مؤقت أو مؤمد يعني له أمد وينتهي.
نعم.
وخلود مؤبد لا انتهاء له.
نعم.
فأما أهل السنة والجماعة فمذهبنا ومنهجنا وديننا الذي ندين الله به أنه لا يخلد موحد في النار أبدا.
لا يخلد، لا لا لا،
لا يخلد أبدا.
نعم.
لكن قد يدخل النار ليطهر وليمحص بمعنى التطهير على قدر ذنوبه، ثم تناله شفاعة. يا أخي، روى الإمام مسلم في صحيح حديث أبي سعيد في حديث طويل حين سئل النبي الجليل عن الصراط فقال: دحض مزلة، يعني موطن تزل عليه الأقلام ولا تثبت، فيمر عليه المؤمنون كالطرف وكالبرق وكالريح وكأجاويد الخيل والركاب، فناج مسلم ومخدوش مرسل ومكدوس في نار جهنم.
سلم سلم سلم.
قال: فيقول المؤمنون الذين عبروا، شوف أهل الإيمان، خلي بالك أهل الإيمان لهم كرامة،
يا سلام.
هؤلاء الذين يسبون الآن أهل الإيمان من العلماء إلى جلاء الأطار الأخيار وتطاولون عليهم، المؤمنون لهم كرامة في الدنيا والآخرة. فيقول المؤمنون: ربنا إن إخواننا كانوا يصلون ويصومون معنا فشفعنا فيهم. فيقول الملك جل جلاله: ارجعوا فأخرجوا من النار من عرفتم.
الله 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 الله.
يبقى يخرج من النار،
ارجعوا فأخرجوا،
أخرجوا،
أخرجوا من النار.
من اللي يخرج؟
أهل الإيمان.
أهل الإيمان، أحسنت.
السلام السلام.
إخوانهم ممن سقطوا. نعم. ورب الكعبة، حبك لأهل الإيمان منجاة في الدنيا والآخرة.
السلام.
الشاهد: فيخرجون خلقا كثيرا قد امتحشوا تحولوا إلى فحم وحمم، ويقولون: ربنا لم نذر فيها أحدا ممن أمرتنا به أي بإخراجه. فيقول ربنا جل وعلا: ارجعوا فأخرجوا من النار من وجدتم في قلبه مثقال ذرة مثقال دينار من خير أو إيمان. فيخرجون خلقا كثيرا ويقولون: لم نذر فيها أحدا ممن أمرتنا به. فيقول ربنا المرة الثالثة: ارجعوا فأخرجوا من وجدتم في قلبي مثقال نصف دينار من خير أو إيمان. أو إيمان رواية الإمام البخاري. فيخرجون خلقا كثيرا ويقولون: ربنا لم نذر فيها أي في النار أحدا ممن أمرتنا به أي بإخراجه. فيقول ربنا المرة الرابعة: ارجعوا فأخرجوا من النار من وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير، ذرة ذرة واحدة من خير أو إيمان. فيخرجون خلقا كثيرا ويقولون: ربنا لم نذر فيها أحدا ممن أمرتنا به. اسمع ماذا قال جل جلاله. قال، يقول الله جل وعلا: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين. فيقبض الله عز وجل قبضة فيخرج خلقا من النار أي من أهل التوحيد قد امتحشوا أي تحولوا إلى فحم من شدة النار، فيصب عليهم ماء من نهر في الجنة يقال له نهر الحياة، فيدخلون الجنة كاللؤلؤ.
الله الله.
لؤلؤ.
الله.
يبقى إذن بتنال شفاعة، ما تحكمش عليه بالخلود الأبدي، وإنما الخلود بالضوابط وبحمل العمومات على الخاص والمطلق على المقيد والمجمل على المبين. لا بد من فهم النصوص بهذه القيود، وهذا منهج أهل السنة والجماعة، حتى لا نسقط حكم التكفير على من انتحر أنت لا تعلم حاله. طيب مولانا، هل نصلي عليه؟ نعم نصلي عليه ويدفن في مقابر المسلمين، وهذا العمل عليه من لدن النبي عليه الصلاة والسلام. ألم تعلم أنت ويا الشيخ يا من تتكلم في هذه القضية أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي على أمثال هؤلاء كما كان يفعل، على أنه في أول الأمر ترك الصلاة على من كان عليه دين؟ والجواب أعلم ذلك أخي الحبيب، لكن ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على أمثال هؤلاء ليس من باب أنهم كفار لا تجوز الصلاة عليهم، وإنما من باب تغليظ العقوبة من الإمام الذي يقتدى به لينزجر بذلك غيره.
يا سلام يا سلام.
ولذا قال الإمام أحمد إمام أهل السنة: لا يصلي الإمام ويصلي عليه غيره.
يعني وكأن سيدنا النبي بيعلمنا أنك ما تعيش على كده أو ما توصلش للمرحلة،
زجر للآخرين.
نعم.
النبي صلى عليه، طب أنا أموت النبي صلى عليه وصلاته علي رحمة. لا لا، لم يصلي عليه زجرا للآخرين ليبين قيمة الروح وعظمة الحياة وحقيقة الحياة، وأن الله واهب الحياة، وليس من حق أي أحد أن يسلب هذه الحياة إلا في إطار شرعه ودينه وأمره سبحانه وتعالى. ولذلك أقول: قاتل الغير وقاتل النفس.
نعم.
قاتل النفس يائس من رحمة الله،
يائس من رحمة الله،
خلاص قنط.
نعم.
يائس من رحمة الله.
نعم.
هذه كبيرة من أعظم الكبائر.
نعم.
ولم تعد له مهلة ليتوب لأنه خلاص قتل نفسه، أما من قتل غيره قد تكون له مولى ليجدد التوبة والأوبة. وكم من أناس قتلوا ثم تابوا فتاب الله عليهم. نعم. لأن الله يغفر أي ذنب دون الشرك.
أن الله يغفر أي
ذنب دون الشرك. إن الله لا يغفر
أي يشرك به
ويغفر
ما دون ذلك
لمن يشاء.
نعم دكتور بارك الله فيكم. دكتور جادوا علينا بعشر دقائق الآن إضافية على الحلقة.
نعم إذن ستأخذ من حلقات التفسير.
عفوا يا دكتور.
ماشي. عفوا.
لو تجود علينا بحلقة أخرى نستكمل فيها في هذا الإطار.
لا مانع.
طيب. اسمح لي أن نختم الآن حتى نستمتع ونسعد بحلقة التفسير أيها السادة. وحتى لا يعني نطيل على سيدنا الدكتور محمد أكثر من ذلك في هذه الحلقة. معاني كثيرة وأكثر من رائعة شدد عليها الدكتور محمد لن أستطيع ذكرها الآن، أذكرها إن شاء الله في الحلقة أو في الجزء الثاني من هذه الحلقة إن شاء الله. جد علينا ولدنا الحبيب كامل التحايا والامتنان والتقدير والشكر والعرفان إليكم. أشكر لكم هذه الحلقة بحد وبحجم لا منتهى الحجم. شكرا لسماحة العلامة الدكتور محمد حسان على هذه الحلقة وعلى هذا الانضمام. إلى فاصل قصير بعد هذه الحلقة ثم نعود بحضراتكم مع التفسير مع سيدنا العلامة الدكتور محمد حسان. أيها السادة دائما تعلمون أن حبي لحضراتكم سرا بين القلم والورق، يقرأونكم سطرا وحضراتكم بداخلي رواية. في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بيت العز يا بيتنا على بابك جنتنا. بيت العز يا بيتنا على بابك جنتنا.